لكن يوحنا بيضيف انها كمان وصلت بالطيب الى قدمي المسيح ومسحت رجليه بايه؟ بشعرها. كانت محبة متضعة تعرف مكانها باستمرار، ان مكانها تحت اقدام المخلص. لو انتم صحيحين، في كل مرة كانت تظهر فيها مريم كانت تظهر تحت رجلين المسيح. في الوليمة الاولانية كانت قاعدة تحت رجلين، عند القبر لما المسيح راح يكلم مرثا وقال لها انا هو القيامة والحياة، مرثا تقول له لو كنت ها هنا لم يمت اخي، ويقول لها انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا. بعدين راح قال لها اندي مريم. فشفنا في يوحنا 11 ان مريم اول ما جت للمسيح يقول، قبل ما تقول له اي حاجة، خرت عند ايه؟ قدميه، وقالت له يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت اخي. نفس الكلمة قالتها، لكن مرسى قالتها وهي واقفة بتكلم المسيح، بينما مريم قالتها وهي خرة تحت قدمي المسيح. عشان كده اللفتة الجميلة ان مرسى اللي واقفة تكلم المسيح فم لفم، المسيح رد عليها بوعظة جميلة جدا، من امن بي ولو مات فسيحيا. لكن مريم اللي جت وسجدت عند قدميه، المسيح رد عليها ازاي؟ ها، بكاءها رد عليه بايه؟ ببكاء، بكى ايه؟ يسوع. ما كلمهاش خالص. المسيح اتكلم مع مرثا لكن ما اتكلمش مع مريم، فرد على مريم في بكاءها ببكاء، ومن خلال هذا البكاء اقام لعازر، وكأنه بيقول لها كده حولي عيناك عني فإن دموعك قد غلبتاني. وبعدين في الوليمة الأخيرة نرى أيضا مريم موقعها تحت قدمي المسيح في محبة متضعة. هي أن المحبة الحقيقية لا تشعر بكرامتها. اللي بيحب حقيقي ما يدورش على كرامته، لانها عملت ايه؟ مش بس قعدت عند رجليه، ده جابت شعرها ومسحت بيه رجليه، والشعر ده بالنسبه للمراه مجدها، مجد المراه، وضعت مجدها تحت قدمي المسيح، ما قالتش كرامتي ومش كرامتي. المحبه الحقيقيه ما بتدورش على الكرامه، لكن المحبه الحقيقيه تقدم حتى الكرامه تحت قدمي المخلص. عشان كده لو احنا فعلا بنقول ان احنا بنحب المسيح، فترى احنا عملنا مثل هذا الحب، حب مسرف، حب نقي، حب كلي شامل، حب متضع، حب لا يبحث عن الكرامة، ده بل بالعكس اعلنت حبها قدام الاخرين. عارفين لما بتشوفوا الشباب في سن المراهقة، ولا شاب وشابة يحبوا بعض ويمسكوا ايديهم في ايدين بعض كده قدام كل الناس ويتحدوا كل الناس، يعني كأنهم عايزين يقولوا ان احنا بنعلن حبنا قدام كل الايه؟ الناس. ما استفادتش من هذا الحب، لكن اعلنته بوضوح امام الاخرين. كم يكون السؤال المهم جدا في حياتنا، كنت بتحب ربنا؟ هل اعلنت هذا الحب امام الاخرين؟ هل اعلنت امام الاخرين، اظهرت للاخرين انك بتحب ربنا فعلا؟ ولانها كانت باستمرار تحت قدمي المسيح، كانت اقرب الناس جدا الى فكر المسيح. المسيح اتكلم مرات كتيرة عن موته وصلبه، التلاميذ ما فهموش وما تقبلوش هذه الحقيقة، لكن اللي تقبلتها هي مين؟ مريم، وراحت جابت هذا الطيب لتكفين المسيح قبل موته، ده كانت قريبة منه فهمته، بينما التلاميذ ما قدروش يفهموا المسيح. يقول فامتلأ البيت من رائحة الطيب. لما سكبت هذا الطيب وتصرته على قدمي المخلص يقول فامتلأ البيت من رائحة الطيب. العجيبة لو تصحح شوية يوحنا بيكتب الحادثة دي بعد كام سنة من حدوثها، 70 سنة واكثر، انه كتب انجيله في حوالي سنة 70 ميلادية. لكن 70 سنة مروا الا ان ذاكرته ظلت فاكرة رائحة الطيب اللي ملا البيت كشاهد عيان، كشاهد عيان شاهد هذا الموقف وشم تلك الرائحة التي ملأت البيت كله. حقيقة ان مريم دي الافاحت رائحة المسيح، واللي تممت العمل اللي عملته عروس النشيد ما دام الملك في مجلسه افاح نرديني رائحته. حقيقة ان البيت اللي اتملى برائحة الطيب ما هوش البيت بس بتاع سمعان الابرص اللي هو بيذكره متى ومرقص. لحد دلوقتي شخصية سمعان الابرص كانت محيرة، مين هو سمعان الابرص وايه علاقته بلعازر واخواته؟ بيقولوا انه ممكن سمعان الابرص ده يكون انسان شفاه سيد المسيح من البرص، وهو قد يكون ابو لعازر ومريم ومرسى، او قد يكون زوج مرسى وقد توفى. ده سمعان الابرص اللي حصلت الحادثة دي في بيته. لكن مش بيت سمعان الابرص هو اللي امتلأ بالرائحة، لكن في واقع الامر ان الكنيسة كلها هي اللي اتملت برائحة الايه؟ الطيب. البيت اللي هو الكنيسة دي هي بيت الله، اتملت كلها برائحة الطيب. عشان كده المسيح يقول حيثما يقرأ في الانجيل يخبر بما صنعته تذكارا لها. وتلاحظوا ان معلمنا يوحنا هو الوحيد اللي بيحدد اسم تلك المرأة ويقول ان هي مريم اخت لعازر، لكن مرقس ومتى ما ذكروش اسمها خوفا عليها من اليهود. ولكن يوحنا لانه كتب انجيله متأخر بعد خراب اورشليم فما كانش فيه خوف على مريم وعلى مرثا. هي ان السيد المسيح كفأها مكافأة كبيرة جدا نتيجة العمل اللي عملته. المسيح المكافأة اللي ادها لها ايه؟ المكافأة اللي ادها لها ايه؟ اول حاجة ايوه ذكر اسمها في الانجيل، ان رائحة الطيب اللي ملأت البيت المسيح فتح الشبابيك عشان ريحة الطيب تطلع لكل العالم، وذكرت هذه المرأة في كل العالم وفي كل الاجيال تذكار للي عملته. طب ده اول جزاء. تاني جزاء ليها او مكافأة ليها ان صار المسيح نفسه ايه؟ نصيبها، لان مريم اختارت النصيب الايه؟ الصالح. بقى هو شخصيا نصيبها، وبقى هو شخصيا المكافأة بتاعتها. واللي عملته مريم ده حسب للبشرية وللاجيال كلها، ان البشرية في شخص مريم كرمت شخص السيد المسيح وقدمت له رائحة الطيب، وبقت هي ترمز للكنيسة اللي بتقدم التكريم اللائق لمسيحها حبيبها الذي مات عنها. لكن المسيح قال وصفها بهذه الصفة انها ليوم تكفيني قد حفظته. فصارت مريم ايضا من مصاف الانبياء لانها تنبأت عن موت المسيح، ولهذا ايه؟ كفنته ودهنته بالطيب. حقيقة ان اذا كانت مريم بتكلمنا عن تلك المحبة لكن ايضا مريم بتكلمنا عن الفرص اللي بتضيع من الانسان. مريم كسلت المسيح قبل ما يموت برطل واحد، بمن واحد، بينما يوسف ونيقوديموس كسلوا المسيح بمئة رطل. مريم جابت رطل واحد، بمن واحد. يوسف ونيقوديموس كسلوا المسيح بمئة من، يعني مئة ضعف مريم. لكن مين اللي فاز؟ مريم. ليه؟ لانها استغلت الفرصة في الوقت الحسن. مريم كفنت المسيح وهو حي، اعلنت له حبه وهو حي، بينما يوسف ونيقوديموس اعلنوا حبهم للمسيح وهو ميت بعد ما انتهت الفرصة. عشان كده حتى في الترنيمة الجميلة اللي قولها ان مريم وحدها قد فازت بالنيشان، بينما طيب المريمات اللي جايين متأخرين فاته الايه الاوان، جايين يكفنوا جسد ملقوهوش لانه قد قام. عشان كده الحياة تعتبر فرصة للانسان. اذا الفرصة ضاعت منك لتكريم المسيح ولاعلان حبك للمسيح في حياتك، قد لا تعود الفرصة مرة ثانية. في كاتب امريكي بيكتب قصة حياته وبيعلق تعليق ظريف على الفرصة اللي بتضيع، بيقول انه كان متزوج وبرغم ان امرأته كانت سيدة فاضلة جدا وطيبة جدا ومحبة جدا، الا انه انسان كان عصب المزاج، كان باستمرار في خناق معاها. وفجأة في عز شبابها فقدها، ماتت. يقول في اللحظة اللي ماتت فيها بيكتب بقى مشاعره، ازاي انه بيمسك هدومها ويحطها على عينيه ويقعد يبكي كتير جدا ويقول عبارة، يقول يا ليتها تعود مرة ثانية. لكن للأسف مش هتعود. عشان كده ياما ناس كتير في حياتنا، آباء وأبناء، أزواج وزوجات، أصدقاء، نبقى عايشين مع بعض بناكل في بعض، وبعدين لما يموت يقول يا ريته يرجع ايه تاني. طب انت كان قدامك الفرصة وهو حي. لكن زي عادتنا يعني لما الواحد بيموت بيحلو، لكن طول ما هو عايش محدش بيبقى طايقه. لكن مريم اكتسبت الفرصة بانها اعلنت هذا الحب في حياة المسيح، عشان كده استحقت هذا التكريم واستحقت هذا المجد. ومن قمة هذا الجمال والروعة نيجي للنقيض والحضيض، شخص يهوذا الإسخريوطي. لما نظر هذا العمل قال لهم لماذا هذا الإتلاف كان يمكن أن يباع ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ وبعدين يوحنا يعلق ويقول هو قال كده مش لانه كان بيهتم بالفقراء، لانه كان الصندوق معاه وكان يسرق او يحمل ما يوضع فيه. يحمل باليونانية بمعنى ينشل، كان بيسرق اللي بيتحط فين في الصندوق. من قمة المجد والجمال والجلال والحب الى قمة الحضيض او الى قاع الحضيض، الى يهوذا في قبحه. يهوذا ده كان كل شيء عنده ممكن انه يتباع، كان يمكن ان يباع. وما كانش ب300 دينار هنبيعه بايه 30، كل حاجة ممكن تتباع، او بمعنى اخر كل حاجة عنده ليها ثمن. المشاعر والعواطف والحب والنقابة والصداقة والاخلاص، كل حاجة ليها ثمن. ويا مدى مبدأ ناس كتيرة في الحياة ان كل حاجة يشتريها ويبيعها بايه بثمن. حتى الكهنوت ممكن يشتريه ويبيعوه، زي سيمون في سفر اعمال الرسل. بالرغم ان احنا بنشوف المسيح في معاملته ليهوذا كانت معاملة عجيبة برغم ان المسيح كان عارف ان يهوذا هو اللي حيسلمه، لكن المسيح كان بيشجعه وحط ثقته فيه وقال له أديني بضع ثقتي فيك وبسلمك الصندوق، بل ده كمان سلمه نفسه. وكأن المسيح في حبه يقول له أنا بحط ثقتي فيك، ينبغي أن يكون سلوكك أنضف من كده وأحسن من كده. لكن للأسف ساعات كتيرة برغم أن ربنا بيحط ثقته فينا، لكن أن احنا بنخيب هذه الثقة. ليه نظرة ناقضة، ما قدرش يشوف العمل الجميل وعمل الحب والعمل الجليل، ما قدرش يشوفه، لكن شافه بنظرة مختلفة. لماذا هذا الإتلاف؟ شافه ده انه إتلاف، شيء غير ضروري ليس له لزوم اللي عملته مريم. فوات كتيرة جدا بيبقى لنا احنا لينا هذه النظرة، نظرة اللي تنبع من كنز قلبنا، ومن كنز القلب الصالح يخرج الصلاح، ومن كنز القلب الشرير يخرج الايه؟ الشرور. نفس العمل ممكن اتنين يشوفوه، واحد يفرح بيه جدا والتاني ينقضه جدا جدا جدا. على مستوى سلوكياتنا، اذا كان في القلب حب يقولوا حتى المثل الشعبي حبيبك يبلع عليك الايه؟ الزلط، لكن عدوك يتمنى لك الغلط. هذا بالظبط اللي كان بيحسه يهوذا. كان ليه نظرة نابعة من السواد ومن القسامة اللي جواه، فما قدرش يشوف صح، ما قدرش يشوف هذا العمل المجيد والجليل اللي بيعبر عن اثنى علاقات الحب. بصله بانه ده اتلاف، شيء غير ضروري، لانه قلبه عمره ما عرف المحبة وعمره ما تمتع بالمحبة. لما يبقى لنا لينا النظرة الناقضة باستمرار لكل الاشياء حتى للامور الروحية، حتى لكلمة ربنا، نقعد ننقد الكنيسة وننقد الاوضاع وننقد كل شيء، لكن لو لينا نظرة الحب ونظرة الخدمة ما كانش يبقى ده حالنا. يهوذا طعن جسد المسيح طعنة الموت، بينما مريم تلطفت هذا الجسد وكفنته بعطرها وبحبها ومسحته بشعر رأسها. كانت مريم نشيطة بأنها انتهزت الفرصة، وفي كل مرة نترك الفرصة تضيع احنا اللي خسرانين. كان في مرة كان ممكن انك تقدم للمسيح حب وخدمة وانت اجلت قلت مش دلوقتي. كان في مرة كان ممكن انك تقف تصلي او انك تقدم لربنا عبادة حقيقية وقلت مش وقته لما نفضى من مشغولياتنا، وبعدين الوقت فات في التأجيل والفرصة راحت. لان يقولوا اخطر حاجتين في حياة الانسان ان الانسان مش ثابت، الوقت قد ينتهي ويمر من غير ما تعمل وتحقق اللي انت عايز تقدمه للمسيح. اول حاجة التانية، كان النهاردة عندك رغبة ونشاط، بكرة مش هتلاقي الرغبة لان الرغبة هتخمد والفتور هيجي لانك متقلب. عشان كده انتهز الفرصة بانك تعلن الحب للمسيح قبل ما الوقت ينتهي وقبل ما مشاعرك تتغير وتخمد الرغبة في تمجيده في حياتك. ياما في اوقات يبقى النفس كده عايزة تخدم ربنا وتسبحه وتباركه وتصلي له، لكن ما بتستغلش الفرصة دي تلاقيها بعد يومين نسيت وتكسلت والرغبة دي راحت وضاعت منها. فالمسيح بصروا كده وقال لهم اذا كنتوا بتدوروا على الفقراء فالفقراء معكم في ايه؟ في كل حين، تقدروا تخدموهم، لكن انا مش معاكم في كل حين. برغم ان المسيح قالها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، لكن في واقع الامر ان الفرصة الروحية مش هتيجي كل حين. فرصة اللي بتروح ما بترجعش، كل مرة فرصة بتروح ما بترجعش. هاي قصة لطيفة حصلت لأحد الخدام، كان بيلم تبرعات لبناء كنيسة، فراح لواحد من البخل اللي مش عايزين يدفعوا، فقال له احنا بنعمل كنيسة ومحتاجين لتبرع منك. فقالوا ايه اللي انتوا تلموه، ايه فايدة انك تعمل مكان وكده؟ لا لا، روحوا اصرفوا الفلوس دي على الفقراء. فقال له حاضر، اصل انا سمعت الكلام ده قبل كده. فقال له مين اللي قال لك قبل كده؟ قال له سمعته من يهوذا. يوم ما يحبش الانسان انه يدفع يقول الفقراء، طب انت عملت ايه للفقراء؟ طب ما هم الفقراء موجودين، والفقراء اللي انت بتعمله ليهم انت شخصيا بتعمله للمسيح، لانه قال كده ما فعلتم باحد هؤلاء الاصاغر فدي قد فعلتم. لما تقول روحوا ودوا للفقراء، طب انت وديت ايه للفقراء اللي انت بتدافع عنهم يعني؟ لكن لما الانسان يحب ان هو يتكلم فقط، فالفرصة مستمرة لإكرام المسيح من خلال جسده ومن خلال إخوة المسيح اللي هم هؤلاء الإخوة الأصاغر. فيقول في عدد 9، فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك، هناك في بيت عنيا، فجاءوا ليس لأجل يسوع فقط بل لينظروا أيضا لعازر الذي أقامه من الأموات. بقى لعازر كمان إيه؟ مزار، جايين يزوروه. فلهذا تشاور رؤساء الكهنة، وزي ما قلت لكم ان من هذه اللحظات اللي بياخد زمام العداوة ضد المسيح هم رؤساء الكهنة، فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر ايضا، لان كثيرين من اليهود كانوا بسببه يؤمنون، يذهبون ويؤمنون بيسوع. كان تفكيرهم عجيب قوي، هم فكروا يقتلوا لعازر ويموتوه تاني، بس كان تفكير غبي. اذا كان المسيح قومه، يعني لو موتوه تاني مش هيقدر يقومه تاني؟ ما هيقومه تاني. لكن هم قد يكون تفكيرهم ان المرة الجاية بقى، في الاول مرة لعازر مات موتة طبيعية، يمكن لما نموته المسيح ما يقدرش ايه يقومه، او كان تفكيرهم اكبر من كده ان احنا لا نموت المسيح ونموت لعازر ايضا. وفي الاية دي يبلنا السبب ان ليه مرقس ولوقا ومتى ما كتبوش معجزة اقامة لعازر، لان لو كانوا كتبوها في اناجيلهم كانوا اثاروا اليهود على لعازر، لكن يوحنا لانه كتب في زمن متأخر قدر ان هو يسجل دون ان يكون هناك اي خطر على العازر ومريم ومرثا. وبعد كده يكلمنا معلمنا يوحنا عن دخول السيد المسيح الانتصاري الى اورشليم. وفي الغد اللي هو غد السبت اليوم الاحد، جمع الجمع الكثير الذي جاء في العيد، جاء الى العيد، أن يسوع سمع الجمع أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا زعوف النفس وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون أوصنا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. والجمع ده كان الجمع اللي نازل من منطقة الجليل اللي كانوا بيحبوا المسيح ومتعلقين بشخص المسيح، فسمعوا أنه هيتحرك من بيت عنيا إلى أورشليم، فكانوا هم في استقباله، والمسيح في استقبال شعبي، ما عملوش رؤساء الكهنة ولا الفريسيين، لكن الشعب هو اللي اتحرك. وكان المسيح راضي بهذا الموكب وفرحان جدا بيه وبهذا الهتاف اللي كانوا بيرددوه، وهم شايلين صعوف النخل رمز الانتصار، لان نشوف ان زعف النخل ده كان يرتبط في طقوس اليهود في عيد المظال وفي انتصاراتهم، زي ما في سفر المكابيين يهوذا المكابي انتصر وطهر الهيكل وهو داخل الى اورشليم، استقبلوه بزعف النخل، فعملوا نفس الحكايه مع مع المسيح فقائد منتصر. ونشوف في سفر الرؤيا ان الالوف اللي بتتبع الحمل يحملون ايضا ساعة النخل رمز لتلك النصرة. وهم بيرتلوا ترتيل التهاليل تمهيدا لدخول السيد المسيح الى اورشليم، لكي ما يتم النبوات ولكي ما يحقق المسيح مجيئه في النبوات التي قيلت عنه، بل احنا نكمله المرة الجاية ان شاء الله. يوحنا 12 عدد 12. وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء الى العيد ان يسوع ات الى اورشليم، فاخذوا ضعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون وصلنا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. وجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وانهم صنعوا هذه له. وكان الجمع الذي معه يشهد انه دعا لعازر من القبر واقامه من الاموات، لهذا ايضا لقاه الجمع لانهم سمعوا انه كان قد صنع هذه الآية. فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا انكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم قد ذهب وراءه. وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيد الجليل وسألوه قائلين: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فأتى فيلبس وقال لإندراوس، ثم قال إندراوس وفيلبس ليسوع. وأما يسوع فأجابهما قائلا: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك ايضا يكون خادمي. وان كان احد يخدمني يكرمه الاب. الان نفسي قد اضطربت، وماذا اقول؟ ايها الاب نجني من هذه الساعة، ولكن لاجل هذا اتيت الى هذه الساعة. ايها الاب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء: مجدت وامجد ايضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال: قد حدث رعد. واخرون قالوا: قد كلمه ملاك. اجاب يسوع وقال: ليس من اجلي صار هذا الصوت، بل من اجلكم. الان دينونة هذا العالم، الان يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يموت. فاجابه الجمع: نحن سمعنا من الناموس ان المسيح يبقى الى الابد، فكيف تقول انت انه ينبغي ان يرتفع ابن الانسان؟ من هو هذا ابن الانسان؟ فقال لهم يسوع: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. والذي يسير في الظلام لا يعلم الى اين يذهب. ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم. والمجد لله دائما ابديا امين. بنشوف بعد موقف إقامة السيد المسيح للعازر من بين الأموات والوليمة اللي صنعتها مريم بالحب اللي سكبت به هذا الطيب على قدمي السيد المسيح، بيبتدي يوحنا يؤرخ لنا الاسبوع الاخير من حياة السيد المسيح على الارض. فبيقول في عدد 12: وفي الغد، في الغد اللي هو يوم الاحد، يوم دخوله الى اورشليم، سمع الجمع الكثير الذي جاء الى العيد. وكان هذا الجمع يقدر من 100,000 لاتنين مليون حسب التقديرات من الذبائح اللي كانت بتقدم. وكان اغلب هذا الجمع من منطقة الجليل اللي كان المسيح منها وعاش اغلب ايام حياته على الارض فيها وفي وسط الناس دول. وكانوا نازلين الى اورشليم بسبب العيد عشان يعيدوا عيد الفصح. فمجرد ما سمعوا ان المسيح جاي الى اورشليم ورغبة منهم وفرحة منهم بشخص السيد المسيح، وانه كان املهم ورجائهم في المسيح المنتظر الموعود به في النبوات، عملوا له هذا الموكب من زعوف النخل. وكانوا خارجين للقائه، والهتاف اللي كانوا بيصرخوه: وصلنا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. حقيقة أن المسيح بالرغم أنه في مرات كتيرة رفض أنه يتوج ملك، في مرات كتيرة لما شبعهم من 5 خبزات والسمكتين يقول أرادوا أن يأتوا ويختطفوه ويجعلوه ملكا، إلا أنه كان بيرفض وكان بيعبر في وسطهم ويمضي. لكن في هذا اليوم بالذات المسيح كان راضي وموافق على هتافتهم بان هو ملك اسرائيل، وان هو يعد لي هذا الاستقبال، وان هو يكرم هذا التكريم. لان في هذا اليوم العاشر من نيسان، اليوم اللي كان بيدخل فيه خروف الفصح لكي ما يكون تحت الحفظ حتى اليوم 14 من نيسان، فالمسيح كخروف فتح ملكي يتوج على مملكته. صحيح الشعب ما كانش فاهم هو بيعمل ايه، والشعب كان منتظر ان المسيح يكون له ملك ارضي، يعمل له حروب ويقود غزوات ويحرر من الاستعمار ويفرض سلطته على المناطق اللي حواليه. ده كان رجائهم وده كانت نظرتهم للمسيح. لكن المسيح اعتبر الاستقبال اللي هم استقبلوه ده، قبلوا منهم، وان كان يختلف مفهوم المسيح عن مفهومهم كتير جدا، فاستقبلوه بالنصرة. وكانت علامة النصرة ان المسيح منتصر ان هم مسكوا ساعة النخل في ايديهم، زي ما بنشوف في سفر الرؤيا الاصحاح السابع ان الخروف الحمل المنتصر بيمشي وراء الوف الوف وربوات ربوات من كل قبيلة ومن كل امة ومن كل لسان، حاملين في ايديهم علامة النصرة اللي هو زعف النخيل. فالمسيح كخروف بيدخل لأورشليم في يوم العاشر من نيسان، هو نفسه الخروف القائم وكأنه مذبوح اللي اتكلم عنه يوحنا في سفر الرؤيا، المنتصر واللي ماشيين وراه كلهم غالبين ومنتصرين وحاملين سعوف النخيل. نقف شوية عند الهتاف اللي كانوا بيرددوه. والحقيقة ان الهتاف ده مكون من 3 مقاطع: وصلنا، ده اول مقطع، مبارك الآتي باسم الرب، وثالث مقطع ملك اسرائيل. ويمكن الآية دي اللي فيكم بيصلي مزامير الغروب متاخدة من المزمور 118 اللي هو اوله: اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. نقول مبارك الآتي باسم الرب باركناكم باسم الرب، رتبوا عيدا في الواصلين بأغصان الشجر إلى قرون المذبح. هي أن المزمور ده ومجموعة المزامير اللي قبليه بتسمى مزامير التهاليل اللي كانوا بيقولوها وهم صاعدين الى الهيكل في الاعياد وهم فرحانين ومبتهجين، ويسموها برضك مزامير المصاعد. وان كان بنلمح في انجيل معلمنا لوقا ان اللي لقنهم هذا الهتاف اللي قال لهم يقولوا هذا الهتاف مين؟ حد فاكر مين اللي علمهم يقولوا هذا المقطع؟ لا، سيد المسيح نفسه لما جه وبكى على اورشليم وقال لهم انكم مش هتشوفوني الا في اليوم اللي هتقولوا فيه ايه؟ مبارك الاتي باسم الرب. المسيح هو اللي لقنهم الهتاف ده هو. وفعلا هم جم في احد الشعانين وصرخوا بهذا الهتاف كلمة اوصلنا، او باللغة الارامية بتاعتها الاصلية هو شعنا، عشان كده احنا بنسمي حد الزعف بنسميه حد شعانين. الشعانين من كلمة هو شعنا، وكلمة هو شعنا معناها خلص الان، خلص الان. ده كان هتافهم واشتياقهم، عشان كده في المعنى الروحي الجميل لأحد الشعانين هو أحد الخلاص. فهم بيصرخوا خلص الآن. وبعد كام يوم في يوم الجمعة العظيمة صرخوا أسلوبه أسلوبه، وكأن لما نربط الاثنين ببعض أن الخلاص لا يمكن أن يتم إلا بالصليب. ده الهتاف اللي صرخوه، وصلنا خلص الان، مبارك الاتي باسم الرب، مبارك الاتي باسم الرب. يعني بيعلنوا المجد والبركة لذلك الشخص الاتي باسم الرب. طب ومين اللي جاي باسم الرب؟ مش المسيح بيقول كده انا اتيت باسم ابي، أنا هو الآتي إلى العالم باسم أبي. ولسه شايفين في الإصحاح بتاع إقامة لعازر لما بيقول للمرثى أتؤمنين؟ قالت له إيه؟ أؤمن يا سيد أنك أنت هو المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. فما دول مبارك الآتي، المسيح هو الذي آتي، وهو آتي باسم مين؟ اسم الرب. يقول اتيت باسم ابي، عشان كده كان تملي لما يتكلم ينسب اقواله الى ابوه، ولما يعمل عمل ينسب الاعمال بتاعته الى ابوه، لان هو اتي باسم الرب باسم الاب. وكانت الهتاف ده اللي بيحجوا الى اورشليم متعودين ان هم يحيوا بعض بيه. اللي بيحج لأورشليم ده واحد جه لحد أورشليم، فلما يقولوا له التحية يقول له مبارك الآتي بإيه؟ باسم الرب. يعني بيحيي كل واحد التاني ويقول له إن أنت جاي لحد أورشليم هنا جاي باسم مين؟ الرب، لأنه جاي عشان يسجد في الهيكل. فكانت التحية ما بين الحجاج اللي بيطلعوا في عيد الفصح. حقيقة إن طقس الكنيسة اللطيف عبارة مبارك الآتي باسم الرب بتردد 4 مرات في لتورجية القداس. مين فاكر امتى احنا بنقول مبارك الآتي باسم الرب؟ ناخدهم بالترتيب. لا، كل قداس بنعمله حد الزعف، وكل قداس بنعمله بنردد هذا الهتاف 4 مرات. ده في الاخر خالص، في الاول خالص، اصل احنا ما بنحضرش القداس من الاول. لما الكاهن بيختار القربانة اللي هتصير حمل وبعدين يغسلها بالمية ويلفها في الفافة ويجي يواجه الشعب كله ويرفع القربانة ملفوفة بلفافة وعليها الصليب ويقول مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث الايه الاقدس، يقوم الشماس بعد ما يلفوا الدورة يقول لحن إثباتير. إثباتير ده هو ايه؟ واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس. بعدين يقول مبارك الاتي بايه؟ باسم الرب. يا جميع الامم باركوا الرب. فهنا اعطاء البركة والمجد للرب اللي اختار نفسه وصار حملا لاجل خلاص البشرية. عشان كده ابونا لازم يرفع القربانة فوق قوي عشان كل الناس تشوفها، عشان القربانة دي بتمثل المسيح المعلن بخلاصه، حمل الله الذي يرفع خطايا كل الايه العالم. فاذا كانوا اختير هذا الحمل واعلن، شعب كله يقول مبارك الاتي باسم الرب. بعدين حتى في اللحن اللي بنقوله هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه، يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، مبارك الاتي باسم الرب. فدي اول نداء لبركة الله واعطاء البركة لله في خلال القداس. يجي الشماس يقرا الانجيل قبل ما بيعلن كلمة الله، والانجيل ده عبارة عن كلمة ربنا، يقول ايه؟ مبارك الاتي باسم الرب اله القوات، عشان يعلن ان الكلمة جاية ومهيئة وطوبى للنفس اللي تستقبل هذه الكلمة التي ستقرأ، وطوبى للنفس اللي هتسمع وتقبل الكلمة اللي جاية لها باسم الايه؟ الرب. لان كل كلمة بتتقري في الكتاب المقدس من الانجيل هي مقروءة ومتقالة باسم الرب. بعدين في اخر القداس خالص بعد ما ابونا بيقول سر الاعتراف وقبل ما يناول الشعب، تلاحظ انه بيمسك الصينية ويلف بيها مرتين دورتين، قدمها الناحية دي والناحية دي، وفي كل دورة بيعملها الشعب يصرخ ايه؟ مبارك الاتي باسم الرب. طب ليه الكاهن بيحرك الصينية مرتين مش مرة واحدة؟ لا، الحركة الاولانية معناها قيامة المسيح، ان المسيح قام وصار معلن بالخلاص للكل. والحركة الثانية صعود المسيح، اشارة الى صعود المسيح. فالمسيح قام والمسيح صعد، والذي صعد الملاك قال للتلاميذ اللي شايفينه صاعدين، اللي صعد هيرجع من هذه الناحية مرة ايه؟ مرة اخرى. فعشان كده الشعب مستني مجيء المسيح مرة تانية، فيقول مبارك الاتي بايه؟ باسم الرب، ان هو منتظر مجيء المسيح مرة اخرى. فكلمة اوصلنا الهتاف الاولاني خلص الان، فاحد الشاعرين هو احد الخلاص، مش ان احنا نخبط بعض للزعف ونمنى الكنائس على الفاضي، لكن هو احد الخلاص، مذاقة الخلاص. خلص الان للناس اللي بتشتهي وبتشتاق وبتطلب الخلاص الان. مبارك الاتي باسم الرب، لكي ما تستقبل هذا الاتي باسم الرب. وبعدين ملك اسرائيل، وكاعتراف الجموع ان المسيح هو ملك اسرائيل، عشان كده هم خدوا رؤساء الكهنة الكلمة دي وقدموا التهمة على السيد المسيح قدام بيلاطس، ان المسيح قال على نفسه ملك، وابتدى بيلاطس يحاكم السيد المسيح على اساس هذه تهمة، اانت ملك اليهود؟ وعلقوا اليافطة على الصليب، هذا هو ملك الايه؟ اليهود. بس الحقيقة ان المسيح ملك من ذاته، المسيح ملك من ذاته، مش حد ملكه، لان في محاولتين اتحولوا مع المسيح لكي ما يملك، لكن مش من ذاته. مرة الشيطان حاول يملك المسيح، امتى؟ تجربة على الجبل لما قال له اعطيك كل هذه ممالك العالم ان خررت وايه. لكن المسيح رفض الملك من الشيطان. وثاني مرة الشعب لما حاول انه يملك المسيح ان هم ارادوا ان يختطفوه ويجعلوه